والآن مع مادة العقيدة شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك ومسائل الجاهلية، والتي حرص فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على أن يبرز أوجه التشابه بين ما عليه الناس اليوم وما عليه أهل الجاهلية من السابقين من أهل الكتاب ومن الأميين والوثنيين، مما يقع التشابه فيه من بعض أفراد هذه الأمة وليس بقليل. فأراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يبين هذا الأمر حتى يحذر المسلم التشبه بهؤلاء، فإن من تشبه بقوم فإنه منهم، ولا ينبغي التشبه بالكفار ولا بأهل الكتاب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل إن المسلم له هديه الخاص واتباعه الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فمع مسألة جديدة من المسائل الجاهلية التي يقع الشبه فيها بين أفراد من هذه الأمة وبين ما عليه أهل الكتاب والأميون. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 19: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى عليه السلام وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب بيان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذه المسألة بأن من خصال أهل الجاهلية الطعن في الأنبياء والعلماء وأهل الفضل بسبب فعل بعض المنتسبين إليهم، إذن هذه خصلة. ماذا يصنعون يا إخواني؟ يقولون هذا النبي يطعن فيه، لماذا؟ لأن بعض أصحابه فعلوا كيت وكيت مما قد يقع من مخالفة أو بعض معاصي أو كذا أو كذا. بمعنى، هل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه قد وقع في معاصي؟ ما يطعن هذا في رسول الله. هل يطعن في موسى عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحابه وقع في مخالفات؟ لا يطعن هذا في موسى عليه الصلاة والسلام ولا في عيسى عليه الصلاة والسلام. هل يطعن في الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن بعض المنتسبين إليه يقع في التعصب أو في بعض المخالفات؟ هل يطعن في الإمام الشافعي أن بعض المنتسبين إليه قد يقع في بعض المخالفات؟ هل يطعن في أي شيخ من المشايخ وأي عالم من العلماء أن بعض تلامذته وطلابه يقع في بعض المخالفات؟ ليس كذلك. فالطعن في الأنبياء وفي العلماء وأهل الفضل بسبب أفعال بعض أتباعه وتلامذته وطلابه من خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية، وليس هذا من الإسلام في شيء، لأن الله عز وجل يقول: وألا تزر وزارة وزر أخرى. هل يطعن فيك بابنك؟ هل يطعن فيك بابنك؟ إذا كان ابنك كافرا وأنت عالم الأمة، هل يطعن هذا فيك؟ ما يطعن هذا فيك إلا إذا كنت قد ربيت ولدك على دين المخالفة، ولا يوجد عالم يربي ولده على المخالفة أو نبي يربي ولده على الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يقول وألا تزر وزرة وزر أخرى إلا إذا كان العالم هو سبب تربية الطلاب على التعاصي، إلا إذا كان الفاضل سبب تربية الأولاد على المعاصي، وحينئذ لا يكون فاضلا ولا يكون عالما محل الاقتداء، لأن العالم يربى على الفضائل ويحرص على أن يكون أولى الناس بالفضائل أهله وذووه وخاصته، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن انتبهوا، الشيخ محمد كما قلنا دقيق في هذه المسائل، وينتقي المسائل العملية التي يكون التشابه فيها واضحا، فلا ينبغي لواحد أن يطعن في محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن بعض الناس ممن ينتسب إليه يقع في أخطاء، هؤلاء هم الوهابي، انظر هؤلاء أتباع محمد بن عبد الوهاب فيتخذ هذا ذريعة للطعن في محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء الحنابلة فيتخذ هذا ذريعة في الطعن في الإمام أحمد بن حنبل، هذه من خصال الجاهلية. فكيف إذا اتخذ من أهل البلد طعنا في العالم؟ فيقول هذا منين؟ هذا من السعودية، شوف ما دول العلماء هناك، هذا سعودي هو، هذا سعودي هو، وبالتالي يطعن في علماء السعودية. لماذا؟ لأن بعض السعوديين وجده كيت أو كيت، هذا أقبح وأقبح، لأن هذا دائرة أوسع، دائرة أوسع، فقد يطعن في أهل في العالم لوجود تصرف سيء من بعض أهل بلده فيطعن فيه كذلك، فهذه من خصال الجاهلية، هذا هو المعنى الإجمالي. العنصر الثاني وجود هذه الصفة في أهل الكتاب والمشركين الوثنيين، من ذلك الطعن في عيسى عليه الصلاة والسلام من قبل اليهود لما رأوا في أتباعه من عبادتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن هذا الأمر منه، ومن ذلك طعن اليهود في محمد صلى الله عليه وسلم ببعض المخالفات تقع من بعض المسلمين، ومن ذلك طعن قوم نوح في نوح بقولهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ومن ذلك طعن المشركين في محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أصحابه كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقد انتقدوا على الصحابة أنهم قاتلوا في الشهر الحرام، لما وقع في بعض المرات من اشتباه، هل دخل الشهر الحرام أم لا، فانتقدوهم على ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والعجيب أن هؤلاء يطعنون في الأنبياء بسبب أفعال البعض وهم يقعون في أقبح منه. يعني أنتم تنقمون على أصحاب عيسى أنهم غلوا فيه فعبدوه وكذا وقالوا هو الله ابن الله، وأنتم تقولون عزير ابن الله. وهذا نظيره أيضا في انتقاد اليهود لما قالوا نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وهم يقعون في أقبح منه، يقولون عزير ابن الله ثم ينتقدوننا في ماذا؟ ما شاء الله وشئت. لكن هذا من قبيل ما أصابوا فيه، ولكن الحط عليهم في أنهم يقعون في أكبر منه. ولهذا علق ابن عبد الوهاب على هذه المسألة بقوله: فهم الإنسان إن كان له هوى. يعني صاحب الهوى لو أنت وقعت في ضرة تجد يأتي بهذه والأدلة ويصلح هذا يا شيخ هذا من الدين. ولهذا هؤلاء الحزبيون والمخالفون لو تقع في أدنى 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 مخالفة سترى كتب السنة تخرج وترى تقريرات أهل العلم تخرج، ولا هذا جائز ولا لا، وكيف أن أهل السنة يقولون وهذا خالف السنة، ويدخلونك في ماذا؟ وكتب السنة والأئمة، مع أنهم يقعون في مخالفات أصول أهل السنة والجماعة، مخالفات في أصول أهل السنة والجماعة. لو أن هؤلاء أرادوا النيل منك إذا وقعت في مخالفة ما، يعني مثلا لو أنك الآن مثلا ذهبت وصليت في مسجد مقبور مثلا وصوروك، سوف بقى يتكلمون وهل يصلح وكلام أهل العلم في كذا والمساجد المقبورة، ويا ويلك بقى لو أنت عندك مقرأة في مسجد مقبور حتى لو أنت مثلا كذا أو مساجد المقبورة، وهم يثنون على مين؟ على الصوفية، ويعتبرون أن الصوفية والأشاعرة من العلماء. لكن لو وقعت أنت ساقوا الأدلة وأتوا بالأدلة وجاءوا بها يردون عليك. لو أنت تريد أن تعرف فهم هؤلاء حال الهوى لو وقعت في خطأ سوف ترى الرد عليك من كل ماذا؟ من كل وجه. وهم لا يريدون بذلك نصرة شريعة، وإنما يريدون بذلك إخصامك بأي سبيل وبأي طريق. طيب، النقطة الثالثة: مخالفة الشرع ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخصلة. قول الله عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا الابن يؤاخذ بأبيه ولا الأب يؤاخذ بابنه، ولا الزوج يؤاخذ بفعل زوجته ولا الزوجة تؤاخذ بفعل زوجها، فكل واحد له عمله، إلا إذا كان الأب سببا في مخالفة ولده أو كان ولده سببا في مخالفة الأب فيجذب الأب من أجل براءة ابنه أو يجذب الابن من أجل براءة أبيه، يبقى أنت تؤاخذ. ولهذا بعض الناس قد يكون رجلا صالحا ولكن إذا وقع أبوه في شيء أو كذا غير موقفه من أجل أبيه أو غير موقفه من أجل ولده أو غير موقفه من أجل قريب الله أو غير موقفه من أجل أنه صار يستفيد من هذا المال أو إلى آخره. هذا غلط، ينبغي الإنسان أن يكون عنده قصد في الغضب والرضا مع القريب ومع البعيد، بل إن معدن الاستقامة يظهر في هذا الباب. لما سئل ابن المديني عن أبيه قال إنه الدين، أبي ضعيف. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولذلك بعض الصالحين قد يكون ابنه على أخلاق سيئة أو فاسدة أو كذا، ويقوم بعمل مشكلات مع الناس، تراه يدخل ويحام عن ولده ويريد أن يأتي بحق له وكذا، مع أنه يعلم أن ولده ماذا؟ أن ولده ذا خلق سيء، فبدلا من أن يعتذر للناس وبدلا من أن كذا، لا، يحامي عن ولده، ابني ما أخطأ، ابني كذا، ابنك هو الذي فعل، وابنك، ويورط نفسه ولا يقول كلمة الحق. لكن ما المانع عن الإنسان يقول ابني مخطئ، ابني مخطئ، ويعتذر من الناس وهكذا. هذا إذا كان في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فلا تجعل ولدك أصلح الناس للإمامة، تريد أن تجعله إماما وهو لا يصلح ذلك وهناك من هو أكفأ منه، أو تجعل ولدك يدرس وهناك من هو أكفأ منه. ولدك مصيب والناس يحسدونه، ولدك رجل سنة علم الناس السنة والناس ما يعرفونها، وأنت بذلك تسقط نفسك. ولا ترفخ خسيسة ولدك، تسقط نفسك ولا ترفخ خسيسة ولدك. هل لو أثنيت على ولدك ارتفع قدره؟ أبدا، سقطت أنت. وهذا في كل واحد ينصر باطلا، انتبهوا يا اخواني، من نصر باطلا او صاحب باطل لن يرفع خسيسته، لكن سيسقط نفسه، سيسقط نفسه وما استفدت شيئا. فالذي يدافع عن اهل الباطل يقع ولا يرفع، يقع هو ولا يرفع من يدافع عنه من اهل الباطل. الان هل رفع هؤلاء المشايخ اللي قالوا الاشاعره والصوفيه وحري بهم ان يكونوا في مكاننا ونحن كذا، هل رفع خستهم؟ هل غير الحكم فيهم؟ أبدا، إنما غير الحكم فيه. فانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. من لم يتق الله سبحانه وتعالى في أحكامه على الناس ولو كان أقرب الناس، من لم يتق الله في ذلك سقط هو ولم يرفع خسيسة من يدافع عنه. فلا بد الإنسان أن يكون أولا صاحب دين، ثانيا صاحب عقل. يعني أنا غبي لما أدافع عن ولدي، ولدي جالس على المقهى طول الليل ونهار يعمل كذا، واللي مرأة تمر يعكسها واللي كذا، وبعدين أنا أجي كل يوم أحق لولدي وأرفع صوتي وابني وكذا، وليه؟ والله لأقتلن هذا، والله والله لو تنظر إلى ابني. انظر إلى ابنك أنت، انظر إليه، ما تحقق لأولادك، انظر إلى ابنك، ربه ربه، تبرأ منه. لو ابنك دخل مركز الشرطة لا تذهب إليه، لا تذهب، خليه يتسجن سنة اثنين ثلاثة أربعة، سنة اثنين إيه يعني، ربما رباه السجن. لكن تهرع وتدافع تدفع وكذا، هعمل إيه بس شيخ؟ ما هنعمل إيه؟ لو في يد ناس هيفسدون أو يقتلون دفع عنه، لكن في يد الحكومة يعني اتركه تربى ولا تسأل عنه. مسألة بقى أنك تزوره في السجن وتاخد له حلاوة وكذا، دي فيها نظر بقى، نشوف دي نبحثها، دي نبحثها، دي نبحثها. خليه تربى، أنت غير قادر عليه، أنت غير قادر، أنت عاجز. كل يوم مصائب، هو لا يعتبرك أبا ولا يكبر بك، فكيف تسعى خلفه؟ هو بيشتمك يسبك، فاتركه. إن كنت عاجزا عن تربيته فليكن السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له، فأنت عاجز أن تربيه، يربيه السلطان، صحيح يربيه السلطان، يربيه السلطان، بدل ما يورطك ورط عائلتك. الولد هذا ممكن يقتل في وقت أو يقتل، إن قتل تعمل إيه؟ هتسكت؟ يبقى انت الناس هتقولك شوف عاجز ياخد فقر ولد. طب وان قتل هتسكت ويقتلونه؟ ابتلاء، ابتلاء. فعلى كل حال دينك مقدم، لا ولد ولا ابن. نعم تسعى ولا تترك، واصلح بكل سبيل، اصلح، لكن لا تغير دينك من اجل ولدك، ولا تغير دينك من اجل أبيك، ولا تغير دينك من أجل قريبك. ما ينفعك والله، والله ما ينفعك. وكما قلت لكم هذا لن يرفع خسيسته بل سيحط قدرك. كذلك الطالب الذي يدافع عن شيخ قد تورط في مخالفات، تعصبك له لن يرفع ما به من مخالفات، لكن سيحط بك وستصبح متعصبا. لكن تقول أنا نعم هذه مخالفات عن شيخي وسننصحه إن شاء الله والمرجو أنه يرجع، وإذا رجع الحمد لله هذا شيخي جزاه الله خير كذا كذا، أو لم يرجع فأتخذ أنا موقفا من شيخي. لماذا لم يرجع والحق ظاهر وبين؟ طبعا هذه في المسائل المحسومة لكن ليس في مسائل اجتهاد. ما تأتي أنت تقول أنا شيخي صح هذا الحديث وأنا أرى ضعفه وشيخ لم شيخي لم يرجع والحديث محل اجتهاد، أو شيخي يرى النزول على ركبتين وأنا وقد نصحته وكذا، لا مسائل الاجتهاد لا، إنما من المسائل القطعية، مسائل القطعية سواء مسائل أحكام أو كانت مسائل أصول، إنما مسائل الاجتهاد لا تثريب على شيخك إن بقي ولا على أنت. ليه؟ لأن هذه من مسائل الاجتهاد، هذه على علماء وهذه عليها علماء، فلا الشيخ ينقم على الطالب ولا الطالب ينقم على الشيخ. فقال تعالى ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الرد على هؤلاء في تقعيدهم هذا الأصل، وهو مؤاخذة الأنبياء والعلماء والأفاضل بماذا؟ بمخالفات التابعين. وده موجود الآن، هذا الشيخ فلان كذا طلابه يفعلون طلابه يفعلون، طب وماذا لو كان طلاب يفعلون؟ هل يربي معنى هذا؟ هل هو يقر هذا؟ فيطعنون، فيطعنون في الشيخ، والله لن أحضر الدروس طالما إن فلان هذا عند الشيخ، والله لن أحضر درسا. إذن أنت الخاسر، أنت الخاسر لخلاف بينك وبين هذا الطالب الذي عند الشيخ. لا، إن لم تطرد هذا الطالب تكلمنا فيك، هذا ليس بدين، هذا ليس بدين. نعم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ونوح عليه الصلاة والسلام لما تكلموا واعترضوا عليه بأصحابه أجابهم بقوله وما علمي بما كانوا يعملون إن حسبهم إلا على ربي لو تشعرون، وقال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربي. طيب، وجود هذه المسألة في الصور المعاصرة ما يقوم به الغرب الكافر من انتقاد الإسلام بمخالفات بعض أتباعه كانتقادهم الإسلام بفعل الدواعش، بفعل تنظيم القاعدة، بفعل حماس، التلفزيون السويسري أعلن صورا للصوفية والخزعبلات في الموالد وكذا وقال هذا الإسلام، هذا هو الإسلام، فقدم هذه الصورة التي تقع من هؤلاء على أنها الإسلام، ثم صار ينتقد الإسلام من خلال هذه الصور، هذا هو الإسلام الذي تعتنقونه، هذا هو، هذا هو الإسلام. فهذه صورة موجودة ينتقد بها الغرب الكافر هذا. وكذلك أيضا انتقاد أهل البدع مشايخ السنة بوجود أي مخالفة في الأتباع، خصوصا إذا كان قريبا من الشيخ، سائق الشيخ، القارئ على الشيخ، يعني الشيخ بيتحمل كل شيء، بيتحمل فعل المؤذن، بيتحمل فعل الإمام، بيتحمل فعل السائق، بيتحمل فعل القارئ، بيتحمل فعل كل هذا الشيخ بيتحمل، بيتحمل. والناس المغرض يقول لو ما كانوا يربيهم على هذا ما كانوا تربى، دول أصلهم من أتباع الشيخ فلان، ما الشيخ فلان ماذا عنده، هؤلاء هم، هؤلاء هم. أذكر مخالفة وقعت من بعض الإخوة مع بعض الباعة، واقف رجل ملتحي حاقد اللي بيحكي لي البائع، البائع اللي بيحكي لي، البائع نفسه. وقد اشتكى لي من هذا الأخ بعد فترة، اشتكى لي من الأخ زعلان منه، فيقول بس تعجبت ان جاء واحد ملتحي كده لحية كبيرة وكذا. فقال لي أصدول من اتباع هشام البيلة، ويا شيخ تكلم في الكلام. قلت له لا الشيخ هشام ما رجع بالكلام ده، الشيخ هشام ما رجع بالكلام، هو نفس البائع يعرفنا يعني. فشوف البائع بيتكلم في حاجة بسيطة يعني، حاجة بعشرة، بعشرة ما في مشكلة، لكن الثاني حولها إلى ماذا؟ إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة الظلم الدولية، فاستغلها. ليه؟ دي غير، هو بيستغل مثل هذه الأشياء، فمعروف هذا. فإذا أي عالم يتحمل كل شيء، كل من كان قريبا منه، كل من كان، كل من كان، كل من كان، كل من كان. سبحان الله، تعرفها حتى المخالفة دي تصوروا فيها رسلان برضو طبعا بكثرة، رسلان دي بكثرة يعني فيها، لكن من ذلك أنه يعيرنا بكفيل. شوف البحث الفين يا أخوان، كفيله في السعودية هذا الرجل كفيل. لاحظ ان جميع البشر اللي بيروح السعودية يعني ثلاثة ارباع ما عرفوش الكفلة اصلا يعني، اللي خلاص بكده اشير ما عارف كفيل ده. وبعدين الكفالة ما لزمش فيها، هو انت راح تتعلم على يد ايه؟ هو شيخك كفيلك ده شيخك ولا حاجة؟ كفيل بديك تأشيرة يعني. واحد الوقت اللي جاب لي تأشيرة عمره طلع مثلا من المنطقة الشرقية مثلا سعودي هناك من الروافض، ارفض التأشيرة عشان تأشيرة عمره، ارفض التأشيرة عشان الكفيل اصلا رافضي مثلا ولا ايه؟ قالوا ده اول واحد اخرج مصطلح الجامية والمدخلية. يبقى هنا الطعن في هشام. رددت عليه فورا، قلت له هذا الرد لن أتركك دقائق، الآن أخرج الدليل وأقسم بالله لا أردن عليه الآن لو هو أول من أخرج هذا اللفظ أو قال هذا اللفظ حتى. شوف الكلام يا أخواني، يعني هذا الكفيل أول من قال. إذن أنت ماذا المفترض؟ أنك أنت لا تتكلم إلا بعلم وحق، فالآن رد عليه، وليك علي أن أرد عليه الآن، مع أنه حتى لو كان هو أول من قال هذا أنا ما لنا لا. كفيل كذا، إيه الإشكالية؟ لكن ولو أنا بالنسبة لي ما أقول هذا أبدا، أنا بالنسبة لي أدخل في كل شيء يعني ما أقول أنا مالي دخل بكفيل، ما أقول لي دخل بقناة رحمة أنا كنت على السنة وما كان يظهرون بدع أرد عليه، أنا ما أقول مالي دخل بطلابي. بعضهم هؤلاء مرة عند بعض المشايخ في السعودية قالوا أنت عليك ينتقدون عليك شيء، فإذا بهم يقولون بعض الطلاب عندك ذكر على الصفحات. قلت أنا مالي أنا مالي صفحات ومالي الطلاب، لكن قلت لهم كده، لكن مع ذلك أنا مسؤول عن هذا، ما في مشكلة، قولوا لي لو ظهرت أخطاء أنا أرد عليها الآن، ما في مشكلة مع هذا أيضا حتى تقطع الطريق. إلى يومك هذا من سنين 7-8 سنوات أو يقل أو أكثر من هذا، إلى الآن لم يأتي واحد بأن هذا الكفيل هو أول من قال بهذا الكلام. لكن ولو، طب لو كان قال هذا أصلا، لو أنت تأخذ أشيرة رايح السعودية وجاي السعودية، من اللي يحسب كفيله علي هذا؟ لكن يحسب علي من أخالطه واتخذه بطانة، سواء كان كفيلا أو غير كفيل، يحسب علي شيخي اللي بتلقى علي ذي العلم إذا كان مبتدعا، وأنا أعلم ببدعته، يحسب علي صاحبي وصديقي، بطانتي يحسب علي لو أنا كذلك، ولا يحسب عليك ابنك ولا تحسب على ابنك، مو بكفيلك، ابنك ابنك. ومن ذلك لما قال أنت تنتسب إلى البيلي أبو غنام، هذا الشيخ ينتسب إلى البيلي أبو غنام، عندهم ضريح، قبر ضريح هذا، لأني في بلدي ضريح اسمه البيلي أبو غنام. طب هذا اسمه البيلي أبو غنام، أنا هشام البيلي، ما لي دخلي لا ببيلة، أنا هذا الياء ليست نسبا، البيلي ليست نسبا إلى بلد، بيلي هذا اسم علم، علم. لكن لو كان أنا أبي مش 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 بلدي، أبي البيلي أبو غنام وكان رجلا قبوريا حاشا الله صلى الله رحمه، لو كان رجل هو البيلي أبو غنام، هو أحمد البدوي، هو إبراهيم الدسوقي، وأنا رجل سلفي، هل يقال هذا ابن إبراهيم الدسوقي؟ إذن قل هذا ابن أبي جهل عكرمة، قل هذا ابن الوليد ابن عتبة، قل هذا ابن العاصي ابن وائل، فلس وضحالة وفقر. صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما يقول ماذا؟ بأن من خصال أهل الجاهلية أنهم ينتقدون الأنبياء والعلماء والأفاضل بمخالفات الأتباع. لكن الواجب على الإنسان أن يحذر، وإذا كان الإنسان منتسب إلى السنة، وإذا كان طالب عند ابن باز، طالب عند العثيمين، طالب المشايخ الكبار، يتقي الله أيضا، يتقي الله ويكون صورة حسنة حتى لا تسوء صورة الدعوة من مغرض النعم، لكن أنت أعطيته الطعمة. هو نعم الشيخ ما تحمل فعلك، لكن أنت أيضا يعني رجل تسكن عند واحد وتأخذ الأجرة وما تعطيها له، ما تعطيها له، اعلم أن أول واحد يرد عليه صاحب البيت مين؟ شيخه، وأول واحد يطعن فيه من؟ شيخه، لأنك أنت مجهول ما تعرف، فلو تصرفت أدنى تصرف سوف يرجع هذا على الشيخ وعلى الدعوة وعلى كذا وكذا، فأنت تتقي له. وإن كان الشيخ صحيح ما يتحمل، ما يتحمل، لكن ليس كل الناس على الضوابط التي عندك، ليس كل الناس على الضوابط التي تكون عندك. فالإنسان يتقي الله في السنة التي يحملها، في السنة. أنا ما أتي عن منبر وأقول السنة والبدع وأهل البدع وأهل الأهواء وهؤلاء وهذا وكذا ودول مبتدعة ودول وأنا أنزل إذا بي أنا الخائن، أنا السارق، أنا الكذاب في التعاملات، أنا 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 إلى آخره، سوف يأتي ناس يقولون انصح نفسك أولا. فأكون حملا على المنهج، ونحن كررنا هذا تكرارا، أن بعض الناس بدلا من أن يحمل حمل المنهج صار حملا على المنهج، صار حملا على المنهج. فالإنسان يتقي له، لأن المغرضين لا يقبلون حقك، بل ويقلبون فضائلك قبائح، فكيف بالقبيحة نفسه؟ تخيل، هم يقلبون فضائلك قبائح. يبقى لو تعلمت عند العلماء في السعودية يبقى ماذا؟ ده راح بعد راح جاب له شوية ريالات وبينفذ أغراض العلماء في السعودية، بيقبضوا فلوس، بيجي لهم معاناة من السعودية وكذا. لو تكلمت بالسنة وكذا ده بيطعنوا في العلماء، مش هيجيبهم حد، طعنوا في العلماء كذا. لو قلت ما يجوز الخروج على الحكام هذا ماذا بقى السنة؟ دول عملاء دولة، دول شغالين أمن دولة. ألا لو قلت هؤلاء القبوريون الذين ينصر شرق، هؤلاء يكرهون أهل البيت، هو كده السعوديين دول متعلمين بالسعودية والسعودية بتكره أهل البيت. إذن هؤلاء يقلبون فضائلك فضائح، فكيف بالفضيع وكيف بالقبيح؟ لو وقعت بالفعل. فإن قال قائل: يا شيخ لكن هذا أنا بشر وأنا يعني معصوم، أستغفر الله، أنا آسف يا شيخ. أنت آسف تخطئ في الشيخ، أنت حبيبه ويأخذك في أحضانه وأنت تأخذك في أحضانه، خطأ خاص. لكن حينما يكون خطأ تتحمل أمة، أنت آسف للشيخ تبو الدعوة، أنت آسف للشيخ تبو الإخوة، أنت آسف للشيخ تبو المنهج، أنت آسف للشيخ تبو الناس اللي فهموا عن المنهج هذا. فانتبه، إذا كنت لا تملك مالا تنفقه طاعة لله فأنفق تنازلك وأنفق حسن خلقك لله حتى تكون صورة صحيحة تمثل هذا المنهج. فإن النفق من خلقك، وإن النفق من التنازل حتى ولو بعض حقك، فإن يعني غير معقولة تجعل هتسيب له السكن وتعمل كذا عشان في 20 جنيه في وصل ماء وكهرباء. لله انفق. طب ده 200 جنيه يا شيخ، انفق. انت تعطيها للفقير وتحتسب، صح؟ اعطاؤك لهذا الرجل الظالم حتى تبقى الصورة حسنة، او على الاقل لا تعطيه فرصة في هذا لينال منك ومن المنهج اعظم النفقة. فإن عجزت أن تنفق بمالك، أنفق بمواقفك، أنفق بتنازلك، أنفق بحلمك، أنفق بأخلاقك، أنفق بتواضعك لله سبحانه وتعالى، لله، حتى تكون أحسن الناس خلقا في ذلك. النبي أوذي وصبر، وكان يقول يرحم الله أخي موسى، النبي أوذي وقال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي أوذي ولم يوافق على اجتياح قومه لما قيل هو هذا ملك الجبال، إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وأنهم ينتقدون الأنبياء والعلماء والأفاضل بسبب ما يقع من بعض المنتسبين إليه. أما قلت لك هذه المسائل كل مسألة تعد مصنفا خاصا، هذه كل مسألة تعد. أنا بصراحة يا أخواني أقول مما يزكي النفوس والعقول ويجعل الإنسان أرقى، لا تقل أكاديميات ولا تقل شهادات ولا تقل، أرقى شيء يرقى بعقلك وتفكيرك إدمان النظر في كتب السلف، لأن قواعد الحق يربونك عليها، لأن مفردات الحق يدلونك عليها، لأن طريقة التعامل مع الخصوم يربونك عليها، لأن المضاد يربونك عليها، تربية، تخلية، تحلية، تصفية، كل هذا عن طريق السلف. ولهذا فعلا يا شيخواني فعلا فعلا تجد الشيخ السلفي تفكيره غير الناس، غير الناس تفكيره، غير الناس طريقة تعامله، غير الناس طريقة التفكير، غير كل شيء غير. والسبب ماذا؟ أنه تربى عقله مع عقول الأكابر، مع عقول الأكابر. كان الواحد إذا أرادوا أن يعلموه الفصاحة رموه في قبيلة من قبائل العرب، بس كده حطه خلاص يتعلم من لسانه. وإذا أردت أن يرقى ولدك في التفكير خلي يخالط العلم من الصغر، خلي يخالط الكبار، سنما يخالط الكبار يتعلم. ابنك لو أنت أردت أن يكون تاجر ماهر وأنت تاجر، خلي معك من الصغر، خليه معك، معك في التجارة، عقليته ستبرمج على هذا من الصغر. إنما تأتي بعد 20 سنة تقول يا ولدي اجلس مكاني في المشروع أو معي، شاخ شاخ، لن يصبح الحذق هذا ولا الدقة والخبرة، لن تصبح له ملكة. ممكن أتعلم كيف بياع، بياع، وفي فرق بين بائع وتاجر. بائع وقف ها خمس هنا حاضر بكام 500 ده اسمه بياع. إنما التاجر المخ الواسع ليجيب كذا ويودي كذا وفي ساعة كذا وفي وقت كذا ويخسر ده عشان يكسب ده ويعمل ده، ده ما تجيش في هذا ده تيجي من الصغر، ده تيجي من الايه؟ ماء الصغر. وايضا الصنيع الحاذق ده ما يجيش بقى لما يفشل في كذا يجي بعد 20 سنة يروح يتعلم صنعة، صعب. لكن ده لازم من الصغر، لازم ده مولود فين؟ في الورشة، مولود في الفرش، اتخبط في راسه، اتخبط في دماغه، اتخبط في كذا، اتبهدل، اتعمل، يطلع تربي وهكذا. وهذا كله في الصناعات الدنيوية. وكذلك إذا تربى الواحد في حلق العلماء أدمن السنة وأدمن الاستقامة والهداية. ولهذا ابن عمر من حلقة يقول فيها فنظرت فإذا نصر القوم إلى أمة يقول فيها أنا أكبر القوم، وصل إلى أن يكون أكبر الأمة. الذي حفظ الله به الأمة هو اللي يقف للحسين لما أراد الخروج الكوفة، ارجع، هو الذي يقف لابن الزبير، هو الذي يقف على جسد ابن الزبير لما قتل ويقول رحمك الله أبا خبيب، رحمها الله، لقد كنت أنهاك عن ذلك. هو الذي جمع أهل وخاصة في المدينة، لو خرج ابن عمر يوم فتنة الحرة كان ماذا سيحصل؟ لكن وقف وجمع أهل وخاصة. ليه يا أخواني؟ لأن تربى في حلق النبي. ابن عباس رضي الله عنه لما تربى في لحاف النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ماذا؟ على الخبير سقط. كان يسأل عن أي فيقول على الخبير سقط، وقال وكان يقول وأنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. والراسخون في العلم، الرسوخ يبدأ من اللحاف، الرسوخ يبدأ من توسل الأبواب، الرسوخ يبدأ لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطائل ركبت إليه. ولهذا من توفيق الله عز وجل للحدث للصغير أن يوفق لصاحب سنة. يا الله، عنده 60 سنة وما زال ضائعا، وهذا عنده 6 سنين ويعرف السنة من البدعة ويعرف الحق من الباطل، لأنه وفق لصاحب سنة. بينه وبين أبو 60 سنة 54 سنة ضلال، شيخ في الضلال، شيخ إن لم تدركه رحمة الله لن يعي. ولهذا خليه في الحلق، خليه. عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 من دلو المعلق. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا رسول الله أنس خذه يخدمك وادعو الله عز وجل له. لقد كان الصحابة حريصين إذا ولد أول من يتلقاه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم الولد. وكانوا من حرصهم حتى لا يفوتهم خير كانوا يرسلون الغلامة الصبية الطفلة المولودة ومعه التمر، لأن النبي قد لا يجد تمرا يحنكه. خذ التمر معه، خذ التمر من أجل أن يكون أول ما يدخل جوف الغلام ريق رسول الله. ريق رسول الله فضل يحتذى ويحرص. في الصحيحين أن عائشة تقول في آخر لحظة فيها مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك رطب يستن به، قالت فأبده بصره، صوب البصر، فقلت يا رسول الله أخذه لك، وما كان يتكلم، فأشار رأسي النعم. قالت فأخذته وقضمت وكذا ثم أعطيته، فاستن به، فوالله ما رأيت استن استنانا أحسن منه، أحسن من هذا الاستنان. فما عاد أن فرغ حتى رفع إصبعه وقال إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، وفاضت روحه. فكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي، آخر شيء دخل جوف النبي ريق عائشة رضي الله عنه. فكان الأنصار، فتبدأ يا أخواني، تبدأ من التحنيك، تبدأ من الصغر، تبدأ من لحاف ينام فيه ابن عباس، تبدأ من عتبة يتوسدها ابن عباس، تبدأ من حلقة يكون ابن عمر أصغر الناس، تبدأ من حسن. يا أخواني، يا أخواني، النبي يحمل حسن يا أخواني على ذراعه ويقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. سيد، نعم والله، من يتربى هنا سيد، من يتربى هنا لن يضل، من يتربى هنا ستعصم الأمة به. مات أبوه، قتل أبوه، فما أخذته نعرة، وراءه جيش عرمرم، فما أخذته نعرة، وإنما تنازل لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ولهذا أجمعت الأمة أن الحسن أفضل من الحسين، وأن الحسين فيما فعل وكان مجتهدا رضي الله عنه، وما قتل الحسين إلا وهو مظلوم داخل في جماعة المسلمين، لكن بقتله حصل شر. أما الحسن رضي الله عنه كانت فيه نبوءة النبي، ومن هذا استدل أهل العلم على أن الذين اعتزلوا الفتنة أصوب من علي رضي الله عنه، وعلي أصوب من معاوية رضي الله عنه، لأن النبي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين، فدل هذا على أن النبي يختار الصلح ولا يختار القتال. فإن قلت كيف وإن الشارع لا يختار قتال البغاة فقاتلوا التي تبغي، قلنا الصحابة رضوان الله عليهم واقعهم خاص، فإن كان الذي يتعين هو أن تقف مع سلطانك يقاتل الفئة الباغية، ففئة معاوية لا رضي الله عنه، كان الصلح هو الأولى للقتال. وإن كان علي مصيبا في ذلك أكثر من معاوية، لكن الذي نادى الإصابة من كل وجه هم الذين اعتزلوا هذا القتال، فكان الاعتزال للقتال أولى من القتال. وهذا ليس يلزم من أن يكون هذا في كل قتال للبغاة، إنما في نص هذا، لأن النبي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به من طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالسيادة والسؤدد والمكانة تبدأ إن وفقك الله من تحنيك، وتبدأ من حلقص الكبار وأنت صغير، تبدأ من هذا، تبدأ من رجل يفتح عينيه وهو ابن ثلاث سنين، فيجد خاله الإمام قائما يصلي فيقع ذلك في قلبه. ولهذا أعجب من هؤلاء الضلال الذين يقول أحدهم شكرا نتنياهو أنك أدخلت 2000 طفل، 1000 أطفال إلى الجنة ليكونوا جوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أي فقه هذا؟ إذن أشكر نتنياهو، من 2,000,000 صار 2,000، يعني كل 1,000,000 أشكر نتنياهو أنه لو ضرب مصر فأخذ من كل 1,000,000 ليصبح 100,000 طفل مصري سيقتلون برصاص نتنياهو وشكر نتنياهو. إنما نعلم نعم أن أطفالنا في الجنة، لكن ننظر إلى الأسباب الشرعية. شكرا نتنياهو، ولا قبح الله مثلك وأمثالك. شكرا للشرع الذي سنربي أبناءنا، سنربيهم على التوحيد ونربيهم على السنة، ليقتلهم الكفار لا ليقتلوا بأيد الكفار. ولو قتلوا بأيد الكفار في أمر مشروع لقلنا الحمد لله قدر الله عز وجل، لكن أن يكون ذلك بأيدينا، فينبغي أن نبكي على أنفسنا أننا كنا سببا في إزهاق نفوس أبرياء، لا أننا نكون سببا في أن نقدمهم إلى الجنة. هم نحسبهم إن شاء الله في الجنة، طبعا بإجماع أن أطفال المسلمين في الجنة، وإن كنا لا نعين هم في الجنة، هذا حكم الله فيهم. أما نحن، هل سنسأل بين يدي الله أنهم قتلوا بسببنا أم لا؟ ده السؤال يا جاهل. السؤال لا تحتمي في عاقبة أطفال المسلمين، فإنهم في الجنة إن شاء الله، لكن سيسألك ربك هل ستسأل عن هذه الدماء بين يديه أم لا؟ أم لا؟ ده السؤال. لأنهم قتلوا بجهلك، فهل ستسأل عن دمائهم؟ والنبي علام لم يقدم دماء أصحابه في مكة، والشهيد في الجنة، وعلام لم يقدم دماء أصحابه في الحديبية، وعلام لم يقدم دماء أصحابه. يا الله يا أخوان، يقف عند عاقبة الأطفال ولا يقف عند عاقبته إذ يموت بفعله الأطفال. لا تسأل عن هذا، لا تسأل. أنت تسأل عن امرأة أكرهت، أنت أكرهتها على الزنا، أكرهتها على الزنا، هذه المرأة ليست بآثمة، مظلومة، مظلومة هذه المرأة. تقف عند ظلم المكره على الزنا ولا تقف عند زناك أنت بها؟ فهذه خصلة ينبغي أن نقف عندها، خصلة عظيمة ومسألة عظيمة من مسائل الجاهلية، أن من مسائلهم أنهم يطعنون في الأنبياء والعلماء والأفاضل بسبب مخالفات أتباعهم. فالنبي نطعن في محمد، محمد صار النبي الدموي والسبب داعش، نسب فعل داعش للنبي ونسب فعل حماس للنبي. الآن سياسيا لا يعترف حكام العرب بأن حماس كذا وكذا فعل. والسؤال اللي ماسك به الكفار إطلاق النار، عايزين نوقفه، نوقف المجازر. نعم، إن بأسلوبهم طبعا، إن إسرائيل تدافع عن نفسها وينبغي أن نساعدهم، لقد قتل منهم الأبرياء، قتل منهم الأطفال، قتل منهم، قتل منهم. أعطيته ما يطعم في هذا، وما يبيح هذه المجازر تحت مسمى ماذا؟ لكن انظر، والنبي يقول لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا وليدة. ما الذي أخذ على النبي في قتاله؟ ما أقول في سلمه، في قتاله. ما الذي أخذ على النبي في قتال؟ في قتال، ما الذي مثل بجسد، اعتدى، ظلم، غدر، خان؟ أبدا. إنا قد عاهدنا القوم، وفوا لهم ونستعين الله عليه. هكذا الإسلام، قتاله كان دعوة، لأن سيفه مرتبط بالكتاب الهادي، فكان سيفا ناصرا، والسيف الناصر هو المنطلق من الكتاب الهادي. أما سيف تزعم أنه ناصر بلا كتاب هادي، هذا سيف ابتلاء، هذا سيف فتنة، هذا سيف غير محمود. السيف المحمود يحركه النص، هذا السيف المحمود. نعم. طيب، ماذا استفادوا؟ من هذه المسألة، واحد، حرص أعداء الدين من أهل الكفر والبدع على انتقاص الإسلام وأهل السنة بنسبة أخطاء الأتباع إليهم. هو الإسلام يا أخواني اللي كاذب ولا المسلم الذي يكذب في بيع وشرائه؟ الإسلام هو الخائن ولا المسلم الذي خان؟ هو الإسلام المعتدي ولا المسلم الذي اعتدى؟ هو الإسلام الغادر ولا المسلم الذي غدر؟ هو الإسلام الزاني ولا المسلم الذي زنى؟ نعم. فحرص أعداء السمع الليل من الإسلام ومن السنة وبكل سبيل. فلما عجزوا أن ينالوا من الأنبياء نظروا إلى الأتباع، لما عجزوا أن ينالوا من العلماء نظروا إلى الأتباع. سبحان الله، قريبه اللي قتلوا 22 واحد نصراني في ليبيا ابن تيمية، قال إبراهيم عيسى كده، دول اللي قتلهم ابن تيمية. بل إن الأمر صار أعلى من ذلك، قالوا خلي بالكم القتل والحرق ده، مش لما حرقوا الطيار، القتل والحرق ده ما تقولوش ده بتاع الدواعش. أبو بكر، أبو بكر حرق، أبو بكر أمر بتحريق ده. انتبههم، لأن خصومة إبراهيم عيسى مش مع الدواعش، خصومة إبراهيم عيسى مع الإسلام ذاته، مع الشريعة. إبراهيم عيسى يعترض على حاجة اسمها الشريعة، كلمة الشريعة، تحط كتاب اسمه كتاب الشريعة، معترض، فيش حاجة اسمها كتاب شريعة ده، يعني ايه كتاب شريعة؟ شوف تخيلوا، إلى أن يصل اعتراضه يعني ايه مسلم في بطاقة. شوفهم، فالمسألة مش مسألة ايه، لكن إن وجدت مخالفة داعش خدها وحطها في الإسلام والصحابة. أبو بكر يا جماعة، الحرق ده، حرق الكساسبي ده او ما ادري ايه، هذا مش ده فعل ابو بكر، ابو بكر امر بحرق كذا كذا، ده مش الفعل اللي يا الله. يعني انت خصومتك مش مع دواعش؟ نعم، خصومته مع اصل الدين، خصومته مع صديق الامه اللي قتلوا في ليبيا. دي فكر ابن تيميه، ده ابن تيميه اصلا، ده ابن تيميه. والتاني اسلام البحيري، ما هو ده الاجماع يا جماعه. المرأة تتزوج البنت نزوجها 5 سنين أو كلام ده، ده كلام مش بتاع، ده كلام موجود في الكتب الفقهاء بتوعهم دول والعلماء بتوعهم دول، بتوعهم دول موجود هناك. يعني البنت ممكن نجوزها 5 سنين وكلام منه، بس بيقولك المهم تكون البنت صالحة، يعني بنت كده مش عايز أقولها، أقول إيه؟ يبقى الخصومة مع من؟ مع الدين نفسه، خصومة مع هذا الإسلام، الخصومة مع الأحكام الشرعية، الخصومة مش مع السلفيين، الخصومة مع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إزاي المرأة تاخد نصف الرجل؟ إزاي والمرأة كذا؟ إزاي دي لنا ولا إزاي دي للكتاب للقرآن؟ ويخرج بعضهم محمد الباز يقول لك أنا مش معترض، أنا مش بعترض على الآية، على فكرة الآية نتلوها كل حاجة، بس الآية دي لها مفهوم، الزمان اختلف، الزمان اتغير، انا مش معترض على الايه، خلي بالك انا مش معترض على الايه، بس انا معترض على تطبيق الايه دلوقتي، احنا في زمن كذا 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 كذا. يبقى هذه ترجع لمحمد الباز، ودي امور لازم تذكروها، لازم تعرفوها، ارجع ورا كل واحد، شوف فعلا صدق السلف، صدق السلف. وما اقول صدق السلف لان التجربه ثبتت، صدق السلف لأن الواقع ينطق بهذا، وإلا فالسلف صادقون قبل هذه الوقائع. إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. ليه؟ أولئك قوم عجزوا أن يطعنوا في النبي فطعنوا في أصحاب النبي وهم يعلمون أن الرجل إنما ينسب لأصحابه أو كذا، فهو توصل الطعن في عائشة، طعن في مين؟ المنافقون لماذا أشعلوا الفتيل واستغلوا لما أقبل صفوان المعطل السلمي مع عائشة، وضعوا الفتنة مباشرة، مباشرة وضعوها. ليه؟ فرصة مواتية للنيل من من؟ من الرسول. هم لا يقصدون عائشة بالمقام الأول، يقصدون الرسول، لأن الطعن في عائشة طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء ما بغت زوجة نبي قط، ما زنت، ما في زوجة حتى ولو كانت كافرة، ولهذا نبه على قول الله عز وجل فخانتاهما لم تكن في عرض فما زنت امرأة نبي قط. إن الله يحفظ يعصم أنبياء من هذا. لكن مسألة أن يتزوج كافرة أحكام تختلف باختلاف الشرائع. أنا برد عليك لأنك أنت دلوقتي بتقول طب بس كافرة النبي يتزوج كافرة، إحنا نبينا بالجوز يتزوج كافرة، كافرة كتابي فيها إشكال عندنا في الشريعة. أنت بتتزوج كافر، كافرة كتابي، فما تقول زي النبي يتزوج كافرة، نوح تزوج كافرة، لوط تزوج كافرة، نبيك يتزوج كافرة، أقصد أي نعم تزوج كافرة حرة ويتسرب الكتابية، لكن لا تتزوج الأمة الكتابية، لكن الحرة الكتابية تتزوج، تتزوج كافر. هذا شرائع تتعلق بأحكام. إنما الزنا تدنيس للفراش، يحفظ الله أنبياء من أن يكون هذا على فراشه. إنما يتزوج النبي كافرة، أنت تتزوج كتابي، وإن كان ما حصل لكن كتشريع موجود. ولهذا ماريا القبطية كانت سرية وأسلمت قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تصرف بها ما تزوج قبل ما يتصرف قبل ما يبني بها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما سرية النبي ما تزوجها، ليست من أزواجه، ليست من أزواج النبي، إنما كانت سرية على الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن زوجة له. واضح إخواني؟ فالطعن في عائشة توصل به للطعن في من؟ الرسول. ولهذا الطعن في معاوية طعن في الرسول، الطعن في أحد الصحابة طعن في الرسول. ولهذا قال العلامة العثيمين والطعن في الصحابة طعن في الله وطعن في رسول الله وطعن في الشريعة. طعن في الله لأن الله زكاهم، طعن في رسول الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضيهم أصحابه وأثنى عليهم، طعن في الشريعة لأنهم نقلة الشريعة. فكيف نأخذ الشريعة من هم مجروحون؟ يبقى دي خصلة خطيرة، خصلة خطيرة. صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن أقول لك مسائل جاهلية، يعني أنا جاي أشرح أربع خمس مسائل الحقيقة، أنا ناوي اليوم أشرح أربع خمس مسائل، مش عارف أنتقل من مسألة، لأن فعلا الواقع تروح وتيجي، الواقع فعلا التوصل للطعن في الإسلام، التوصل للطعن في الأنبياء، التوصل للطعن في العلماء بماذا؟ بسبب الأتباع. لهذا أقول لك هؤلاء مغرضون فلا تعطهم طعمة، هؤلاء مغرضون يتربصون، هؤلاء يقلبون حقك إلى باطل، فضائلك إلى قبائح، فكيف لو أعطيتهم الباطل في تصرفك؟ كيف لو أعطيتهم القبيحة في تصرفك؟ حقك باطل، فضيلتك قبيحة، فكيف لو أعطيتهم هذا؟ تعمل إيه بقى؟ فطعنوا في عائشة، طعنوا في أصحاب رسوله. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قالوا هذا ولا لا؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قالوها ولا لا يا أخوان؟ يبقى انتبه، انت امام في محراب، تصرف مو لانك امام انا متقن محدش يعترض عليا، انت راجل صاحب سنه، انت بتمثل الان، انت مش امامنا في الصلاه، انت امامنا في المنهج. اصبر كده، اصبر، مثل، انت بتمثل سنه الان، تمثل سنه الان، انت خطيب على المنبر بتمثل سنه، انت راكب توك توك بتمثل سنه، ها انت بتمثل سنة، اوعى تختلف معاه، انت بتشتري جوافة ولا بتشتري، انت بتمثل سنة، خلي بال، انت رايح تتزوج من ناس، انت بتمثل سنة، انت 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 بياع، انت بتمثل سنة، انتبه انتبه، اوعى تفكر تروح تخطب واحدة بقى وبتاع وكلام من ده وتتفق وتخلف وتعمل، ما هو انا مقفول علي ابدا، انت بتمثل سنة، انتبه، اجعل تصرفاتك مستقيمة. لأن استقامتك بتنقلب إلى باطل عندهم، المغرض بيقلبها إلى باطل، عدلك ظلم، فضلك واجب عليك. مش يعني مش ما عمليش حاجة، شوف فضلك واجب عليه ده لو قال، إنما عدلك ظلم، ظلم عنده، ظلم كونك تعترح ده، ده حقه، ده حقه، ظلم، ده ظلم. ولهذا قل قضية تدخل تصلح فيها بين اثنين إلا وانت ايه حبيت فلانا وجملت فلانا، ادفع بقى من جيبك. نعم في ناس كده تفعلها من جيبك، ده مشكلة مع أخ صنيعي كذا وبيقول لي 2000 وبيقول لي مش عارف ايه، خلاص يا عم 2000، خلاص مننا 2000 جنيه ونخلص. والأخ قد يكون مصيب وانت تقول له مصيب، فكل هذه وقائع في القرآن. يقول لنا رجعنا إلى المدينة ما رأينا مثلك، عائشة الزانية يتهمونها بالزنا رضي الله عنها. نعم الفائدة الثانية وجوب تقوى الله ومراعاة هذا الخلق في أعداء الإسلام، فيجب على صاحب الحق أن يكون واعيا لذلك، متقيا ربه في الدين الذي ينتسب إليه والمنهج الذي يحمله. الفائدة الثالثة فهم الإنسان إن كان له هوى، والمتمثل في انتقاد أعداء الإسلام والسنة لبعض المنتسبين إليهما أشد الانتقاد مع أنهم واقعون في عظائم وقبائح، وأنهم واقعون في عظائم وقبائح، فكيف ترى القذاء في عيني ولا ترى الجذع في عيني؟ انتبهتم؟ عند قذاء، وهذه القذاء ما ينبغي، هو عنده جذع، عنده جبل وينظر إلى حصاتك، فلا تجعل عندك حصاة لأنه ليس من الذين يسطرون بل من الذين يتصيدون، فاحذر فاحذر، فإن حصاتك ستكون جبلا، حصاتك ستكون ماذا؟ جبلا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. الأسئلة، أذكر الفوائد المستنبطة من هذا الدرس.